السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بإيصال المساعدات لضحايا قرية خزنة ونرصد آراء حول اعتماد الموازنة الحالية على تسويق النفط فقط ونزور تكريت حول معوقات تنفيذ المشاريع في صلاح الدين وزيارة أخرى لدهوك لنتعرف على كيفية تطوير وتفعيل الألعاب الأولمبية فيها وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، بعد التفجير الذي استهدف قرية الخزنة شرقي الموصل يوم الاثنين الماضي عبر ذوي الضحايا عن استغرابهم لاستهداف هذه المنطقة الصغيرة والفقيرة، وقد سارعت بعض الدوائر الخدمية والمنظمات الإنسانية لتقديم خدماتها ومساعداتها الإغاثية إلى الأهالي المنكوبين كإصلاح خطوط التيار الكهربائي وتوزيع 100 حصة من المواد الإغاثية التي تشمل مواد غذائية وبطانيات وأدوية ونصب عدد من الخيم لإيواء العوائل التي شردها الانفجار.
التفجير الدموي الذي استهدف فجر الاثنين الماضي قرية خزنة شرق مدينة الموصل وذات الأغلبية الشبكية شرد أغلب عوائلها بعد أن تهدم دورها وفقدت ذويها، ومن هؤلاء ما زال تحت الأنقاض برغم عمليات البحث والانتشال. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار القرية المنكوبة والتقى بعدد من أهاليها الذين استغربوا استهدافهم، مؤكدين في ذات الوقت تكاتف جميع العراقيين رغم كل ما يحاك لهم.
المصيبة اللي صار علينا، بيوتنا راح، أطفالنا راح، إحنا شنو ذنبنا؟ شو مسوين؟ شو مسوين إحنا؟ كل شيء ما مسوين، مجرد إحنا ناس فقرة، كل الناس نايمة ببيته، إما نشوف إلا طرنا. يجي انفجار بهالعالم ما صاير، اللي صاير بينا ما صاير بالعالم نهائيا نهائيا. يعني المنطقة تحطمت تحطيم كامل، ما نعرف شنو السبب، لو بس نعرف السبب لنرتاح. والله جيت أنا من غير مكان وجيت أريد أشوف بيت أخوي ما عندله، ما أعرفه، هذا بيت عمي، هذا ولا ما أعرفه، ما أعرفه منو مات لحد الآن، الموتى لحد يجينا من المستشفيات.
وأرادوا الفتنة وإننا أقوى من هذه الحالة، وسنظل شعب واحد متكاتف لا فرق بيننا جميعا، ورحم الله وشهدان الأبرار واشفى الله مرضانا إن شاء الله.
أنت من أهل خزنة؟
الضحايا العشرة هم بيت عمتي، أضرار عامة يعني دمار شامل لا يعد ولا يحصى، معجلات كثيرة وبيوت ما يقارب 35 بيت، وشهداء أعتقد يعني حسب ما قاله المختار فوق 50 شهيد.
يعني برأيك أنت كمواطن يعني ليش هذا الشيء؟
أرادوا الفتنة وسيخسرون إن شاء الله ولعنهم التاريخ.
ولإعادة الحياة إلى قرية خزنة بعد تفجيرها المروع الذي راح ضحيته العشرات ما بين شهيد وجريح فضلا عن الخسائر المادية، فقد سارعت بعض الدوائر الخدمية والمنظمات الإنسانية بتقديم خدماتها ومساعداتها الإغاثية إلى الأهالي المنكوبين، من ذلك ما تحدث به أحد موظفي مديرية كهرباء نينوى فراس سالم، والتي تقوم بإصلاح خطوط التيار الكهربائي المتضررة في القرية.
شيكنا الأضرار، حاليا نقوم بإعادة التيار الكهربائي للمنطقة إن شاء الله اليوم نكمل عملنا. الأضرار كبيرة جدا ويحتاجون أكثر بعد مساعدات، البلدية لازم تحضر وما بس الكهرباء.
ذكرت الأضرار كبيرة، يعني ما نوع هاي الأضرار؟
والله الأضرار المنازل أكثر شيء مضررة، الكهرباء مضررة، أم اعتيادي الأسلاك، الأعمدة، المحولة، نسبة الضرر هم نسبة كبيرة.
أما مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر العراقي في نينوى فلاح أيوب فقد تحدث عن الإغاثات المقدمة للمنكوبين من أهالي خزنة.
سارعت جمعية الأحمر العراقي إلى تشكيل غرفة عمليات، وقمنا بتوزيع المواد الإغاثية في المناطق التي حدث فيها الانفجار في منطقة خزنة. إن شاء الله هذه الدفعة الأولى من توزيع المواد الإغاثية لهم.
هل هناك خيام يعني نصبت لإغاثة المنكوبين؟
حقيقة نعم، لدينا الآن خيام ونحن بالاستعداد لنصبها إن شاء الله في موقع الحادث لإيواء العوائل التي تأثرت جراء انفجار.
المواد التي ستوزعوها
كمرحلة أولى لدينا مواد إغاثية من بطانيات ومواد غذائية وأدوية إن شاء الله، والإشاشات كذلك، معقمات حتى للجرحى. كمرحلة أولى 100 حصة عندنا سوف نقوم بتوزيعها إن شاء الله، ولدينا أيضا مواد صحية وبإضافة إلى سديات سوف نقوم بإيصالها إلى مستشفى الحمدانية.
ترى هل تعوض الإغاثات الإنسانية البسيطة المقدمة لأهالي خزن المنكوبين عن حجم الضرر الكبير الذي أصابهم؟ سؤال يطرحه الأهالي على المسؤولين في الموصل وبغداد. من قرية خزنة شرق الموصل، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، مع اقترابه من محطة المصادقة والإقرار بعد مرور أكثر من عام على إعداد مسودته الأولى، أجواء السرية والكتمان ما زالت ترافق قانون حماية الصحفيين الذي لم يطلع معظمهم على ما جاء بها ذلك القانون من ضمانات، مثل ما يجهلون ما يطالبهم بها من التزامات. ويرى بعض الصحفيين أن حرمانهم من حقهم في التعبير وإعطاء الرأي مؤشر على احتمال وجود مثالب وثغرات في هذا القانون الذي لا بد وأن يعرض أمام أنظار الصحافة بحسب رأيهم. سعد كامل والتفاصيل.
بحصول مشروعه المقترح على موافقة رئاسة الوزراء مؤخرا، تمكن قانون حماية الصحفيين من الوصول إلى قبة البرلمان بعد مرور أكثر من عام على إعداده. ذلك الحدث لم يلقى ترحيبا وصدا واسعا داخل الوسط الصحفي الذي لم يطلع معظم أصحاب الشأن فيه على ما جاء بها ذلك القانون من ضمانات، مثل ما يجهلون ما يطالبهم بها من التزامات. فالكثير من الصحفيين يتحدثون عن أجواء السرية والكتمان التي ظلت ترافق قانون حماية الصحفيين من لحظة كتابة أسطره الأولى وحتى تطورات وصوله محطة المصادقة والإقرار.
كصحافة نسمع أن أكو قانون حال مجلس وزراء إلى مجلس النواب، نسمع كأن أي إنسان عادي، مو إحنا كنا صحفيين، بحيث من يجي إنسان بسيط يقول لك راح يقر قانون صحفيين لكم وكذا، أقول له أنا ما شايفه، ما أعرف شنو النقاط السلبية شنو الإيجابية، شنو اللي يضرني شنو اللي ينفعني.
ليش يعني شعنت بمتابع القانون؟
ما شايف شيء غير أشوف شيء يلا أقتنع بيه أو ما أقتنع. وينه؟ منو الصاغة؟ منو الكتبة؟
وسام حدمل، مصور قناة بلاد الفضائية.
عمر عبد اللطيف، محرر في جريدة الصباح. أعتقد أنه القانون تم سياقته خلف الكواليس ولا نعرف لماذا.
طلعت على بنود تفاصيل؟
نهائيا لم أطلع لإخفاء عن الصحفيين، وما أعرف، هناك علامة استفهام تثار حول هذا القانون. سوف يقر في مجلس النواب والصحفيين لم يطلعوا عليه.
من المقصر، أنت أم جهة ثانية؟
أكيد مواني للمسؤولين في نقابة الصحفيين، مسؤولين في الدولة.
تعطيل عرض تفاصيل قانون حماية الصحفيين الذي انفردت بإعداده لجنة ضيقة لا يتجاوز عدد أعضائها أصابع اليد الواحدة، ومن بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، دافع أهل السلطة الرابعة إلى وضع أكثر من علامة استفهام أمام تلك المحاولات التي تثير الريبة والشك على حد تعبير البعض منهم.
مراسلة قناة رشيد الفضائية رؤى الجنابي، ما شفت أي بند من القانون، احنا ما نعرف أصلا هو من خلى القانون، فلان وفلان وفلان. إذا هذا القانون وضع بدون تشريع آليات ودون رأي الأخذ بنظر الاعتبار الصحفي، وين حرية العد؟ وين حرية الصحفي العراقي؟ إذا هو ما كان هو مطلع على الآليات الجديدة وينها؟
زينب علي، مراسلة قناة بلادي الفضائية. ما نعرف شنو مضمون هذا القانون، إيش راح يخدمنا؟ المفروض نطلع عليه، فاتت فترة طويلة عليه وإحنا ما نعرف عنه كل شيء وراح يقروه. هسا عم يمر إشي، بس الريد مثلا هسا قبل ما يقروه يعني بيصير رسمي، بس الريد نعرف شنو يعني، على الأقل حتى عيب يعني.
التشتير رحت للنقابة عبر الانترنت مثلا، مكان ثاني
ماكو. أنا أعتب على نقابة الصحفيين، فات الأوان يعني، بعد هسه شنو يعني، شنو اللي راح هسه راح نقدر نغير؟ إذا هم راح يقرروا وكملوا بياناتهم.
ويرى البعض من الصحفيين بتمرير ذلك القانون من وراء ظهورهم طبخة تفوح منها رائحة العودة بصاحبة الجلالة إلى فترة تكميم الأفواه.
حسين الأسد، إعلامي، مراسل قناة البغدادية. قانون حماية الصحفيين الحقيقة أني ما طلعت عليه، هو وين القانون حتى نشوفه؟ يعني المشاكل اللي على القانون حتى هذه اللحظة قائمة ما بين مجلس النواب، ما بين مجلس الوزراء، ما بين النقابة، ماكو حقوق للصحفيين.
لماذا لم تطلع على تفاصيل؟
لأنه ماكو، أنا وين القانون حتى أشوفه؟ يا ريت لو ألقى نسخة من عنده وأقرأ القانون. التقصير الأول لمجلس النواب. إحنا ما نطالب فشي مادي، ما نطالب بمنح، ما نطالب نطالب فقط بحماية أجسادنا من قبل بعض القوات الأمنية التي لا تدع لنا مجالا للتحرك.
حرمان الصحفيين من حقهم في التعبير وإبداء الرأي مؤشر على وجود كثير من الثغرات والمثالب في قانون حماية الصحفيين الذي لا بد وأن يعرض على أنظار الصحافة قبل إقراره، بحسب رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي.
أنا أعتقد أنه البرلمان المطالب وبشكل ملح جدا إلى عقد جلسة يدعو فيها كل المؤسسات الإعلامية، يدعو بها حتى الصحفيين المندوبي الأخبار ومراسل الأخبار والصحفيين لديهم مساس في هذا القانون، حتى يطلع على أراهم، بالتالي هذه الأراء تجمع في بودقة واحدة قد تساهم في جعل القانون مسألة القانون أكثر نضوجا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، انطلقت في بغداد مساء الثلاثاء بطولة كأس العراق بخماسي الكرة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 27 فريقا يمثلون الوزارات والهيئات المستقلة. في هذا الإطار عبر الموظفون الرياضيون عن فرحتهم بالمشاركة في هذه البطولة وعدوها فرصة للتعارف وإفراز العناصر الرياضية الجيدة.
27 وزارة وهيئة مستقلة شاركت في بطولة كأس العراق بخماس الكرة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة. البطولة انطلقت مساء الثلاثاء في قاعة كلية التربية الرياضية للبنات وتختتم في الأول من أيلول المقبل، وتكونت الفرق المشاركة من موظفي الوزارات والمؤسسات ممن يمتلكون إمكانيات رياضية في لعبة كرة القدم. وقد عد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عد البطولة فرصة لتطوير رياضة المؤسسات.
إن هذا المشروع الوطني المتواضع أمامكم تعتبر مرحلة أولية وسلم أولي لتطوير رياضة المؤسسات في الحكومة العراقية، وأنا مطمئن بأن هذه الانطلاقة البسيطة لمشروع خماسي الكرة سوف تعطي للوزارات عملا لتطوير رياضة العراق بكوادر عراقية من موظفين ومنتسبين، وبالتالي ستكون خطوة إيجابية لتقليل الكاهل المالي على الحكومة العراقية وعلى وزارة الشباب والرياضة لبناء نشاط رياضي جديد.
وانطلقت فكرة البطولة بعد أن نظمت وزارة الشباب والرياضة بطولة خماس الكرة بين دوائرها، وتطورت الفكرة لتشمل جميع الوزارات حيث لاقت ترحيبا من قبل موظفيها. وقد ذكر مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة الدكتور علي أبو الشون بأن إقامة دور كرة بين فرق الوزارات سيعمل على إيجاد أندية رياضية مؤسساتية قوية.
قبل فترة قمنا بطولة خاصة بدوائر وزارة الشباب والرياضة، بالتالي نشهد هذه البطولة، وكانت مبادرة معي وزير الشباب والرياضة أن نقيم بطولة خاصة بالوزارات، واقتربنا من فعالية خماسي كرة القدم بسهولتها. أرسلنا كتاب إلى كافة الوزارات، مبادرة جيدة من الوزارات باشتراك فرق قوية جدا، 27 وزارة وهيئة، 27 من أصل 34، بالتالي هي فكرة جديدة لدعم هذه الوزارات ولطرح فكرة إنشاء أندية مؤسساتية مدعومة من هذه الوزارات لدعم الرياضة العراقية.
مكتب رئيس الوزراء كون فريقا رياضيا ليشارك في منافسات بطولة كأس العراق، وقد ذكر مدير الفريق حيدر عبد الرضا بأنه أعد فريقا قويا قادرا على المنافسة.
بعد تلقينا الدعوة جهزنا فريق بعد موافقة السيد رئيس الوزراء عن طريق مدير مكتبه، عدينا فريقنا لهذه البطولة بصورة جيدة إن شاء الله، ونقدم مستوى يليق بالمكتب، ونشكر وزارة الشباب والرياضة على المبادرة هذه.
في حين ذكر مدير عام التربية الرياضية في وزارة التربية عبد الواحد علاوي بأن وزارته شاركت بفريق أغلبهم من الهواة على عكس الوزارات الأخرى التي استعانت بلاعبين محترفين يلعبون في أنديتها المعروفة.
نتمنى أن يتطور هذا المشروع إن شاء الله حتى يشمل جميع الألعاب الرياضية، وتكون هناك استعدادات أيضا، لأننا فوجئنا بهذا المشروع، اخترنا لاعبين من الموظفين في وزارة التربية وليس لاعبين ماهرين أيضا المسبقين، ولكن محترفين قدماء. أما بقية الفرق التي شاهدناها الآن في الاستعراض من المحترفين في الأندية والاتحادات، المهم أنه هو الاشتراك.
وعبر الموظفون الرياضيون عن فرحتهم بالمشاركة في البطولة، حيث عدها الموظف جواد عبد الكاظم فرصة للتعارف وإفراز العناصر الرياضية الجيدة.
تعتبر هذه البطولة واحدة من البطولات اللي راح تفرز بعض العناصر إن شاء الله اللي تخدم الرياضة بصورة عامة، يعني ما نقول كرة القدم بقدر ما هي رياضة، وثاني شيء تقوي العواصم اللي فقدت بين الوزارات من خلال هذه البطولة اللي هي النسخة الأولى هذه السنة، وانطلاقا من هذه البطولة راح تهيئ فد دوري مؤسسات للعراق حالنا حال دول الخليج، دور راح يكون دوري المؤسسات اللي هي الوزارات يعني مثل هنا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
Oh,
سادتي وسادتي طلب أعضاء في مجلس النواب لمن يحمل جنسية أجنبية ومتبوئا لمنصب سيادي إلى التخلي عنها، خاصة بعد ورود أسماء لأعضاء حاليين في مجلسي النواب العراقي والكردستاني في تقرير لإحدى الصحف الدنماركية، والذي أشار إلى قيام هؤلاء باستلام رواتب كلاجئين من دائرة الضمان الاجتماعي في هذا البلد. كما دعا نواب آخرون إلى محاسبة من ورد اسمه ضمن القائمة. من جهته شدد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على أن هذه المعلومات غير دقيقة وتحمل دوافع انتخابية. غسان علي والتفاصيل.
في تقرير لها كشفت إحدى الصحف الدنماركية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي عن قيام أعضاء حاليين في مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان بتسجيل أنفسهم في نظام إعانات الفقراء في الدنمارك كلاجئين واستلامهم رواتب شهرية من دائرة الضمان الاجتماعي في هذا البلد. هذه المعطيات أثارت حفيظة العديد من النواب العراقيين، حيث يرى النائب المستقل وائل عبد اللطيف أن هذا الأمر لا يليق بأعضاء في مجلس النواب العراقي، مشيرا إلى أنه كان حري بهؤلاء النواب على الأقل قطع علاقاتهم المالية مع الدول التي كانوا يقيمون بها قبل سقوط النظام السابق.
غير مقبول لعضو في البرلمان أعلى سلطة تشريعية يأخذ مساعدات مال فقير من الدنمارك أو غير الدنمارك، ما مقبول هذه المسألة. فبالتالي هذه التصرفات حقيقة لا تليق، وعندما أصبحت أعضاء في البرلمان يجب أن تقطعوا علاقاتكم بهذه الدول على الأقل من حيث مد اليد إلى هؤلاء لكي تأخذ منهم هذا المبلغ أو ذاك، مو هذا اللي أردنا من إخواننا الذين كانوا خارج العراق.
ويؤكد عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر أن استمرار تسلم هؤلاء النواب للمساعدات الإنسانية من الدول التي كانوا يقيمون بها يثبت أنهم ينوون العودة إلى تلك الدول وترك العراق، محذرا من خطورة هذه المسألة على الواقع السياسي في البلاد.
هؤلاء الناس كانوا سنوات طويلة جدا وعندهم نية العودة، بدليل ما قطعوا علاقاتهم مع هذه الدولة أو تلك، ليس الدنمارك فقط وليس هذه الظاهرة بعد، انتشروا في كل الدنيا وأسسوا بها تجارة ومقاولات وأعمال وزراعة وصناعة، وبالتالي جاءوا لفترة ثم يعودون أغلبهم طبعا. بالتالي حقيقة ظاهرة خطيرة في الدولة العراقية.
عدم تفعيل المادة الدستورية التي تمنع من يمتلك جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته العراقية تبوأ أي منصب سيادي ومن ضمنه عضوية مجلس النواب كان السبب وراء قيام بعض النواب بالاستمرار في تلقي المعونات من دول أوروبية، بحسب النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم الذي دعا جميع النواب من يحملون جنسيات أجنبية إلى التخلي عنها بأسرع وقت ممكن.
سمعة مجلس النواب مهمة جدا، وهذا الأمر كان على مجلس النواب أن يبدأ بعلاجه من أيامه الأولى، وقد تقدمنا بطلب لعلاج مثل هكذا أمر. هذه القضية تتعلق بازدواج الجنسية وتتعلق بالإقامات لبعض النواب في دول أخرى. يفترض على النائب عندما يكون عضوا في مجلس النواب العراقي يمثل كل الشعب العراقي حسب نص الدستور أن يتخلى عن الجنسية التي يحملها وعن الجواز الذي يحمله غير العراق، وكذلك عن الإقامة في دولة أخرى غير العراق.
ومن بين أعضاء مجلس النواب الذين وردت أسماءهم في تقرير الصحيفة الدنماركية النائب عن التحالف الكردستاني سامي عزيز، التي رفضت الإدلاء بأي تصريح لإذاعة العراق الحر حول الموضوع، لكنها نفت في الوقت ذاته ما جاء في التقرير، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا توضح فيه موقفها وستعمل على رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الدنماركية. من جهته يشدد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على أن هذه المعلومات غير دقيقة وتحمل دوافع انتخابية، مؤكدا أن النائب سامي عزيز تمتلك إمكانات مادية كبيرة ولا تحتاج لرواتب أو إعانات من الدنمارك.
نحن على أبواب انتخابات، يعني هذا اتهام باعتبار النائب أصبح له 4 سنوات في مجلس النواب، وهو عندما تم ترشيحه من كتلة سياسية قوية في البرلمان العراقي، كتلة التحالف الكردستاني، من غير الممكن أكو من يتقاضى راتب في الدنمارك. راتب الدنمارك أصلا هي تعطى للذين هم موجودين هناك ويوقعون بالأشهر ولاجئين أو معونات. وأنا أقول بأنه النواب وخاصة الأستاذة سامية تتبرع كل راتبها للأخوة الفيديين في بغداد، وهي عندها إمكانيات مادية وصادرت لعملات كثيرة النظام السابق، لا محتاجة أن تكون أن تذهب لأن هناك راتب تقاعدي وتحتاج هذا الراتب.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أعلن صندوق الأمم المتحدة للإسكان في العراق عن دعم وزارة الشباب والرياضة للأنشطة الشبابية في وقت نشرت منظمة شبابية غير حكومية في إقليم كردستان عن تقريرها السنوي حول أوضاع الشباب في الإقليم فيما يخص الشباب والدستور والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب، فضلا عن مواضيع أخرى تخص الانتهاكات والعنف وأسباب هجرة الشباب. عبد الحميد زيباري معكم في هذه التفاصيل.
أعلن صندوق الأمم المتحدة للإسكان مكتب العراق عن نيته في إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة والشباب وبعض الوزارات المعنية الأخرى بشأن الشباب في إقليم كردستان العراق من أجل دعم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالشباب. وجاء إعلان صندوق الأمم المتحدة للإسكان بمناسبة اليوم العالمي للشباب في وقت نشرت منظمة تمكين الشباب يوم الأربعاء تقريرها السنوي عن أوضاع الشباب في إقليم كردستان العراق. وفي مؤتمر نظمته وزارة الرياضة والشباب بعد ظهر يوم الأربعاء في أربيل، أعلن آزاد أحمد توفيق مدير مكتب العراق في صندوق الأمم المتحدة للإسكان عن استراتيجيتهم في دعم الشباب في العراق، وقال في كلمة له خلال المؤتمر:
سيعمل هذا الصندوق على دعم وزارة الرياضة والشباب وكذلك الوزارات المحلية الأخرى في وضع استراتيجية وطنية للعراق للشباب في العراق. وطبعا هو هذا المنشور هو أحدثه وزارة الشباب مع وزارة التخطيط في كردستان، وممكن الاطلاع عليها بمعرفة النتائج الأولية. وعلى ضوء هذه النتائج الأولية ستقوم منظمة الأمم المتحدة لدعم السكان بدعم وزارة الشباب والوزارات المعنية الأخرى لرسم استراتيجية وطنية لشباب العراق.
وعلى هامش المؤتمر سألت إذاعة العراق الحر مدير مكتب العراق لصندوق الأمم المتحدة للإسكان عن شكل هذا الدعم لوزارة الرياضة والشباب، فأوضح قائلا:
ستكون هناك دورات تدريبية لتهيئة الكادر الشبابي في داخل وخارج العراق، وكذلك سنقوم بدعم مراكز الشباب الموجودة حاليا بالأجهزة والمعدات الضرورية لتطوير قابليات الشباب.
أشرتم أيضا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب، الهدف من هذه المذكرة أيضا؟
الهدف من هذه المذكرة هي المشاركة الفعلية من قبل منظمة الأمم المتحدة للسكان في الفعاليات التي ستقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إقليم كردستان.
إلى ذلك، أعلنت منظمة تمكين الشباب وهي منظمة غير حكومية في إقليم كردستان عن تقريرها السنوي عن أوضاع الشباب في الإقليم. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر لخص هوشيار مالو ما جاء في التقرير قائلا:
طبعا جزء منها يخص الشباب والدستور أو مشروع دستور إقليم كردستان، الجزء الآخر يخص الحريات المدنية للشباب، الجزء الأخير يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب. نحن في هذا التقرير ركزنا على هذه الثلاث أطراف. طبعا هناك مواضيع أخرى وتفاصيل تخص العنف ضد الشباب، تخص الانتهاكات بحق الشباب، تخص هجرة الشباب من إقليم كردستان، أسبابها ودوافعها والحلول المتاحة أو المقترحة.
ربما قد يسأل البعض: ماذا بعد هذا التقرير؟ إلى ماذا تنوان عمله أو تنفيذه في مجال خدمة الشباب في الإقليم؟
طبعا جزء من هذا التقرير أشرنا أيضا إلى خارطة طريق شباب إقليم كردستان. هناك مشروع معد من قبل وزارة الشباب في إقليم كردستان بالتعاون مع جهات دولية من ضمنها الأمم المتحدة ومنظمات دولية. ماذا نريد نحن كشباب إقليم كردستان؟ ما هي الفرص؟ ما هي المخاطر؟ ما هي التهديدات لنا؟ ما هي نقاط القوة لدينا؟ ما هي نقاط الضعف لدينا؟ نحن بالكردي نسميه نخشرة أو خارطة الطريق. هذه خارطة الطريق نحاول أن ننفذها خلال مدة 5 سنين، أو هي تشبه الخطة الخمسية لشباب إقليم كردستان. وطبعا في نفس الوقت نراقب نفسنا في أين هي النجاحات التي عملناها خلال خارطة الطريق، وما هي الإخفاقات. التقرير هو جزء من تقييم لهذه العملية.
سازان مدحي إحدى الشابات المشاركات في المؤتمر أشارت إلى مجموعة مشاكل يعاني منها الشباب في إقليم كردستان وقالت:
هو تقدر تقول هسا الوضع دا يتحسن، يعني هسا سمعت شوية 2008-2009 في تغيير كلش كبير، بس ما تقدر تقول هسا الشباب الكردستان كلش مرتاحين وكل شيء موجود، يتعبون هواية ولازم همين لازم يتعبون أكثر، وأكو إيش بعض الأشياء.
أغلب المشاكل التي يعاني منها الشباب:
أول شيء الشغل، السكن، الدراسة. سادة تعرف كلش صعب واحد يدخل الكليات الجامعات، فهاي ثلاث أسباب كلش مهمة ويعني اللي يعانون منها الشباب.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء حول اعتماد الموازنة الحالية على تسويق النفط فقط، ونزور تكريت لنتعرف على معوقات تنفيذ المشاريع في صلاح الدين، وزيارة أخرى لدهوك لنتعرف على كيفية تطوير وتفعيل الألعاب الأولمبية فيها. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الأعزاء، ينتقد العديد من الاقتصاديين تأخير مناقشة ميزانية الدولة لعام 2010 في البرلمان إلى الشهرين الأخيرين من عمر مجلس النواب، ما قد يؤدي إلى تجاوز أو تجاهل العديد من البنود والقضايا الحساسة في الميزانية. كما ينتقد المتابعون للشأن المالي والاقتصادي اعتماد الميزانية بشكل شبه كامل على إيرادات النفط ومستوى التسويق وسعر البرميل، دون التوجه إلى اعتماد مصادر أخرى كالزراعة والصناعة أو الاستثمار والسياحة. عماد جاسم والتفاصيل.
يعاب على ميزانية الدولة العراقية اعتمادها شبه الكامل على تصدير النفط، ويشير الاقتصاديون إلى ضرورة توجه الحكومة لتهيئة مصادر تمويل أخرى مثل الزراعة والصناعة والاستثمار، إلا أن موازنة العام القادم على ما يبدو اتخذت نفس النهج رغم التحذيرات من أن يؤثر تذبذب سعر البرميل وانخفاض مستوى التسويق على تدني نسب الإيرادات. الدكتور فارح العامري مدير عام شركة التسويق النفطية سومو أكد أن هناك تصور خاطئ من أن الشركة تحدد سعر التصدير.
بالحقيقة هي شركة تسويق ما لها علاقة بالموازنة، وإنما إحنا كل نشاطنا يصب في موضوع واحد، هو تصريف النفط العراقي المتاح للتصدير وبأفضل الأسعار. أما فيما يتعلق تخمينات السعر والإنتاج فهذا يقوم بوزارة النفط، دار الاقتصادية ودار الدراسات بالإضافة السيد الوزير، ويأخذون عندهم المعلومات وهم يخمنون إيش قد السعر المتوقع لهذه السنة أو السنوات اللاحقة.
هل وضعتم يعني استراتيجية في خدمة الموازنة القادمة بوضع سعر محدد للنفط وأنتم الجهة التسويقية في هذا المجال؟
احنا نحدد الفروقات النوعية عن السعر العالمي، لذلك نشوف السعر العالمي 70 ربما احنا 65، فاحنا شغلتنا نقيم شهريا نفطنا المتجه للأسواق العالمية. أما استراتيجيا أنا أخلي استراتيجية في شركة التسويق أنه خلال 3 سنوات الآتية إذا زادت كميات الإنتاج مثلا خلينا نقول مليون، قسم من عندها 250 مثلا للاستهلاك الداخلي، علي خلال 3 سنوات القادمة أن أصرف 750 وبأفضل الأسعار. هذا اللي يخصنا، وهذا راح يساعد أيضا في الاستراتيجية، لأن إذا أنا ما صرف النفط العراقي راح الاستراتيجية مال الدولة قسم من عندها ما تتنفذ.
هنالك تفاؤل بأن سعر النفط الآن آخذ بالزيادة وبالصعود مما يضمن أن تكون الموازنة جيد.
أنا ما أحب أتفاؤل وأخمن أسعار النفط. بالوقت الحاضر سعر النفط دولي خلينا نقول تقريبا يتراوح بين 68 إلى 72.
والنفط العراقي
إحنا النفط العراقي معدل مالته تقريبا يعني 65 أو 64 خلال شهر تموز، وهذا الشهر ربما 65، ولكن معدله لغاية 31/8 الرسمي إحنا معدل نفطنا العراق 51، يعني هذا الفعلي. والإيرادات اللي حصلناها خلال 7 أشهر هي 20 مليار جبنا للدولة، والسعر النفط 51 دولار هذا المعدل السنوي.
الدكتور كمال البصري الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في رئاسة الوزراء اعتبر أن سعر تصدير النفط الحالي يدعو إلى التفاؤل ويساهم في تحسين الميزانية، إلا أن غياب الرؤية الاستراتيجية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية يؤثر على وضع موازنة مناسبة، منتقدا تأخر مناقشة الموازنة في الشهرين الأخيرين من عمر البرلمان.
لا شك في ذلك سينعكس إيجابيا على زيادة إيرادات الدولة النفطية، ومن ثم قدرة الدولة على تخصيص مبالغ أكبر لغرض الاستثمار.
هل تجد بأن سعر النفط الآن ممكن أن يتيح إلى زيادة بالموازنة القادمة؟
نعم، أنا متفائل الآن. بلغ سعر النفط لحد اليوم بحدود 70 دولار، وهنالك إمكانية هائلة أنه يزداد، ويعني إذا زادت هذه فإنه ينعكس إيجابيا إلى زيادة العوائد النفطية، وثم الدولة تكون قادرة على زيادة تخصيصاتها سواء كانت تشغيلية أو استثمارية.
لكن هنالك مخاوف من عدم إقرار الموازنة لعام 2010 بسبب اقتصار فترة زمنية على شهرين فقط. نعم. للبرلمان. نعم. في مناقشتها.
هذه مخاوف لها مصداقية وإلها ما يبررها، ولكن الدولة تستطيع تمشي الأمور بإصدار موازنات شهرية وليست موازنة استراتيجية لمعالجة أمور استراتيجية. تمشي أعمال دفع نفقات وتسديد ديون إلى آخره.
أنت أكدت في أكثر من مقال وأكثر من دراسة تشير إلى أهمية أن تلتفت الدولة إلى بدائل غير النفط من أجل تنمية الاقتصاد.
هذا صحيح، هذا حقيقة يجب أن نسير بها، ولكن في غياب وجود استراتيجية وغياب وجود أشخاص متخصصين في كتابة استراتيجية تبقى المشكلة قائمة.
وهنالك من يقول بعدم وجود تنسيق بين العقليات والكفاءات في مجلس الوزراء مع وزارة النفط في الاستفادة من زيادة سعر النفط.
حقيقة هذا ليس ظن وإنما هي حقيقة، لدي أرقام على ذلك تؤكد إلى غياب التنسيق بين الوزارات وعدم عملها كفريق واحد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من أجل التواصل مع مجلس النواب لحل المشاكل العالقة في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية وكيفية استقطاب رؤوس الأموال والجوانب القانونية التي تعيق عمل المحافظات، جرى لقاء بين رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ومحافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي، الذي أشار إلى أن السامرائي وعد بتقديم الحلول الناجعة لتذليل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجههم. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
بحث مشاريع الإعمار والعمل على تطويرها والوقوف على مختلف المشاكل الخدمية التي تعاني منها محافظة صلاح الدين وتقديم الحلول لها جاء من خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور أياد السامرائي بمحافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي في بغداد. السامرائي أكد أن اللقاء مع باقي المحافظين والتواصل معهم سوف يستمر للوقوف على احتياجات محافظاتهم، وتفعيل ذلك سيكون من خلال لجان شكلت لهذا الغرض، والتي سوف تساعد مجلس النواب العراقي للوقوف على جميع ما تعاني منه المحافظات العراقية وتقديم الحلول لها.
اليوم صارت فرصة للقاء مع السيد المحافظ، وحاولنا نستطلع معه وضع المحافظة وما هي مشاريعها المستقبلية والخطط الإنمائية الموجودة في المحافظة، وكيف يستطيع مجلس النواب أن يساعد في هذا الموضوع. وفعلا تم تباحثنا في موضوع دائرة مكتب التخطيط والتعاون الإنمائي في المحافظة، تباحثنا في هيئة الاستثمار التابعة للمحافظة، ما هي المشاريع التي تم تبغي المحافظة تحقيقها، كيفية استقطاب رؤوس الأموال للمشاريع، المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة وكيفية معالجتها، الجوانب القانونية التي تعيق عمل المحافظات وكيف يستطيع مجلس النواب أن يعالج هذه المسائل. احنا ماشيين إن شاء الله تعالى وبشكل مبرمج في لقاءات مع محافظين آخرين للتعرف على حال كل محافظة من المحافظة، ونعمل على تنسيق الجهود بين المحافظات وبين اللجان المختصة في المجلس. وخلال مرحلة الانتقال سيكون هناك عقبات تنفيذية وعقبات تشريعية، ونرجو أن نستطيع وبالتعاون أن نحل العقبتين.
محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي أشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي وعد بتحسين الواقع الاستثماري في محافظة صلاح الدين وتذليل معظم الصعوبات الخدمية، وذلك من خلال التواصل المستمر مع مجلس النواب العراقي.
بعد انتهاء الجلسة التي حضرناها المتعلقة بلجنة التنسيق التي بين المحافظين ومجلس الوزراء، كان لنا تعريج مع الأستاذ أياد السامرائي، حيث لا زال مجلس المحافظات بحاجة إلى وضع النقاط الدقيقة على بعض الحروف، لأنه كثير من الفقرات بحاجة إلى تفاصيل، وكما تعلم بأن المشكلة تكمن في التفاصيل. تباحثنا مع سيادته حول هذا الموضوع، ووعدنا بأنه ستذلل كافة الصعوبات المتعلقة بهذا الموضوع و للتواصل بين مجلس النواب والمحافظات للتحول مركزي إلى النظام اللامركزي، لنتواصل معا في خدمة تقديم أفضل خدمات للمواطن.
ومن بغداد أيضا طالب رئيس ديوان الوقف السني الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي، وخلال لقائه ببعض المسؤولين من محافظة صلاح الدين، الحكومة العراقية بعدم عسكرة مدينة سامراء وإيكال مهمة الأمن فيها إلى أبناء المدينة، وبخاصة بعد التحسن الأمني الكبير الذي تشهده سامراء.
قولها أن مدينة سامراء من أكثر مدن العراق استقرارا، وعندما تأتي هذه القيادات وتكدس هذه الوحدات بصراحة لا تصب في مصلحة سامراء أبدا. وأنا أدعو دولة رئيس الوزراء أن يخفف العبء عن أهل سامراء بإعطاء دور كبير للشرطة المحلية لتملأ الفراغ. الشرطة المحلية اليوم قادرة، لحد هذه الساعة لم يحدث أي خرق أمني.
زيارة المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين إلى بغداد ولقائهم بشخصيات حكومية وبرلمانية ودينية يأتي من باب تحسين الواقع العمراني والخدمي والأمني في المحافظة. من بغداد، عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، تشكلت ممثلية اللجنة الأولمبية في دوك عام 2003 وتضم 31 اتحادا، وحصلت على مراكز جيدة في بعض البطولات، لكن رئيسها بيّن أنهم بحاجة إلى تطوير ملاعبهم الرياضية وفتح ساحات للألعاب وتنظيم بطولات خارج البلاد بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية، موضحا في الوقت نفسه أن دعم اللجنة الأولمبية العراقية محدود ولا يكفي لتطوير القطاع الرياضي في المحافظة. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
أحمد قاسم، رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في محافظة دهوك، أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر أنهم يحتاجون إلى تطوير ملاعبهم الرياضية وفتح صالات للألعاب وتنظيم دورات في خارج القطر بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتطوير كوادرهم الرياضية والإدارية.
مثلا دورة تدريبية، يعني معايشة، أقدر أقول دورة تدريبية تحكيمية، دورة إدارية، معايشة مع الدول المتقدمة بهذا الجانب، حتى نعرف أنه لأن 30 سنة تحت نظام صدام البايد، هسه هم اكو حصار، يعني ما تقدر تعايش ويا دول اخرى، دول اوروبيه، دول متقدمه بهاي الجوانب، دول نحتاج يعني نشوف ملاعبهم، نحتاج نشوف اداراتهم، نحتاج نشوف يعني نحتاج خبرتهم هذا الميدان. فهي مشكله كبيره بالنسبه لنا. ثاني شيء، الحمد لله يعني احسن من قبل، بس اكو نقص بالملاعب، اكو نقص بالملاعب داخليه، ساحات، مسابح.
قاسم اوضح أن الدعم الذي يأتيهم من اللجنة الأولمبية في بغداد هو دعم محدود ولا يكفي لتنظيم أي بطولات وإنشاء ملاعب، منوها أن اللجنة الأولمبية الكردستانية تدعمهم بشكل أكبر.
هذا الدعم المعنوي والمادي حتى، يعني احنا ممثلية اللجنة الأولمبية في دهوك، منها احنا يعني ممثلية كلجنة أولمبية في بغداد وممثلية لجنة أولمبية في كردستان. لجنة أولمبية في بغداد تدعمنا بشنو؟ يعني ها الحمد لله هاي السنة شوية دارسين عمون يصرفون رواتب للاتحادات الفرعية، رئيس الاتحاد 75,000 دينار، سكرتير 50، مالية 5، والمدرب 75. يعني هاي الرواتب المخصصات ما تكفي حتى التكسيات مالتهم يجون يروحون. ما قلنا يعني نثرية، ما قلنا مخصصات للاتحاد كلعبة، كلعبة دا يشاركون بها مشاركة خارجية، مشاركة داخل العراق، مشاركة حتى المحافظة يعني ما يقدروا يشاركون إلا على حساب الممثلية. يعني اللجنة الأوروبية كردستان مو دعمهم، لو ما هاي الدعم ما شلنا نقدر، كان تصير صراحة أقول لك كان بجنطة، يعني كل أوراق وكل أقلام وكل كتب وختم بجنطة ونروحوا نجي، يعني هم ما يدزولنا مبلغ حتى نأجر، يعني نأجر هاي البناية كلها.
وبحسب قوله فإن محافظ دهوك يدعم الحركة الرياضية بشكل كبير، وقد خصص مبلغ 2 مليار دينار للممثلية كميزانية للعام 2010. وقد بيّن أحمد قاسم أن هنالك العديد من الألعاب الرياضية المهمة التي في العراق وغير الفعالة مثل الفروسية والتجديف وغيرها.
أكيد هناك ألعاب أو اتحادات غير فعالة، لأن هذه الاتحادات مثل الفروسية، الفروسية هي لعبة باهظة الثمن، مكلفة، في أغلب الدول هي لعبة أهلية، يعني أكو ناس تدعم هذه الرياضة وتعمل نعمل بها ويعني لأن حتى الأحصنة
شيء
فعلا مشاريع تجارية شراء الأحصنة تكلف هواية فتنا سوينا تجهيزات رياضية تقريبا مليونين دولار لهاي اللعبة يلا تكفي تسوي أرضية لهاي اللعبة تجديف مثلا أم صعبة لازم أكو ناس تدعم هاي الفكرات هاي.
يشار إلى أن ممثلية اللجنة الأولمبية في دهوك قد شكلت في العام 2003 وهي تضم 31 اتحادا وقد حصلت على إنجازات جيدة منها حصول نادي دهوك على المركز الثالث بدوري العراق الممتاز وفريق كرة السلة يتنافس في هذا العام مع الكرخ على ذهبية العراق إضافة إلى تواجد رياضيين شاركوا في بطولات على مستوى العرب والعالم. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
شهزادي قرت وعزيز تركي شهزادي ذهبي خدي برد بيدلي أبي الناري لي ياهو يا خينا من كلي دلي من سيري تضربو أزلي ذكري جاودي الشهزادي قرت وعزيز تركي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
رقص في التسعين. ويسألونك عن بعض الحياة اليومية للجواهري. صاحبي أنا حتفهم وآمنت بالحسين وأخي جعفرا ودجلة الخير وقلبي لكردستان ويبنى الفراتين وغيرها من المدويات. يسألونك وهم يشكون أصلا في أن تكون لمثل هذا الشاعر الثائر المتمرد ساعات فرح أو لحظات عشق أو أزمنة حب، وبين عشرات الوقائع والأحداث تستذكر تلك الواقعة قبل أكثر من 23 عاما. اليوم هو الأخير من عام 1986 والساعة تقترب من 10 ليلا، والجواهري وأنت وبعض أهل البيت وحواشيهم وفي جلسة حميمة بقصر الروضة وسط الشام المخصص لاستضافة الشاعر الكبير ومن معه ومن يحب. هناك يعلو سؤال ممازح. الناس يرقصون ويفرحون في الشوارع والساحات والمقاهي، ونحن جالسون هنا نحصي مآسي وشجون الماضي فحسب، ناسين أو متناسين أن غدا مطلع عام جديد ترقص الدنيا لاستقباله. أما أنت القائل أيها الجواهري،
لا تلوم أنسك فيما صنع، أنس قد فات ولن يسترجع، أمس قد مات ولن يبعثه حملك الهم له والجزع. فاطرحه واسرح من ثقله، لا تضع أمسك واليوم معه. أمس قد مات ولن يرجعه حملك الهم له والجزع، فاطرحه واسترح من ثقله، لا تضع أمسك واليوم معه.
ويسرح الشاعر هنية في الأمر، ولعله قلبه من نواح عديدة، مستعيدا ذكريات عقود وعقود ومطالع وخواتم سنواتها السعيدة منها والمؤسية. وما هي سوى لحظات إلا ويهب شامخا داعيا الجميع للاستعداد والذهاب إلى فندق شيراتون الشام، ثم دقائق وينطلق الجمع وراء رب البيت مقتحمين صالات الفندق الرحيبة، حيث البهجة والموسيقى والاحتفال برأس السنة الجديدة. يتزايد فرح المحتفلين صبايا وفتية شبانا وكهولا من الرجال والنساء، وهم يتطلعون إلى الشاعر الكبير بينهم، يرحبون به فرحين ويتقربون منه ويتصورون معه وليطوقوه وهو جذل منتش، راقصين معه وراقصا معهم بكل مرح وسرور، ولحوالي 20 دقيقة تقريبا، حتى تنطلق الثواني الأولى من العام الجديد 1987.
كل عام وانتم طيبين وايامكم متهنين سعداء، ربي امين. كل ما تدور السنه نغني احسن غنى.
فيتضاعف الرقص والحبور مزدانا بجميلات الشام، اللواتي لم يخفي الجواهر انبهاره بهن وقريناتهن في براغ وبغداد وباريس وبيروت، وقال فيهن:
الساحرات فمن يردك إن يطرن بك اختطافا، والناعسات فما تحس الطرف أغفى أم تغافى، والناهدات يكاد ما في الصدر يقتطف اختطافا، إني ورب صاغهن كما اشتهى كيفا لفافا، وأدقهن فما ونا وأرقهن وما أحافا، إني ورب صاغهن كما اشتهى كيفا لفافا، وأدقهن فما ونا وأرقهن فما أحافا، لأرى الجنان إذا خلت منهن أولى أن تعافا.
بقي أن أقول هنا أن الجواهر كان يبلغ من العمر آنذاك حوالي 90 عاما فقط، وقد واصل فلسفته وحبه للحياة والجمال، ولم يكف عن التصريح بذلك علنا مع سبق الإصرار، وحتى في ذلك العمر بل وبعده بنحو 10 سنوات تاليات، وعنهن لنا توثيق آخر في حلقات قادمة. فإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.